بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حديث لا تعاد، وموضوع حديثنا هذا اليوم هو أمران. الأمر الأول، هل تختص قاعدة لا تعاد بحالة الفراغ من الصلاة أم لا، شاملة لانكشاف الخلل حتى في أثناء الصلاة؟ هذا المبحث الأول. المبحث الثاني اللي هو موضوع حديثنا، هل أن حديث لا تعاد مختص في حالة الإخلال بالنقيصة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط، أم أن هذا الحديث شامل للزيادة أيضا، الإخلال بالزيادة بالجزء أيضا؟ أما بخصوص المبحث الأول، وهو هل أن حديث لا تعاد يختص بحالة الفراغ أم لا، لأن الإنسان تارة يصلي وبعد أن يفرغ من الصلاة وينتهي منها يكتشف بأنه ترك جزءا أو شرطا فيها، وتارة يكتشف عدم الإتيان بالجزء والشرط ولكن لم يتجاوز المحل، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بهذا الجزء المتروك أو الشرط، وتارة يتجاوز ولكن الانكشاف يتحقق في أثناء الصلاة لا بعد الفراغ منها. القدر المتيقن أن قاعدة لا تعاد بالنسبة إلى الإخلال بغير الخمسة الواردة في عقد المستثنى أنه بعد الفراغ من الصلاة لا إعادة عليه إذا كان المتروك غير هذه الخمسة المذكورة. هذا هو القدر المتيقن. لماذا؟ لأنه بكل وضوح يصدق على المنتهي والفارغ من العمل بأنه يعيده أو لا يعيده، فهذا بكل وضوح يشمله. الأمر الثاني، أنه لا تعاد الصلاة، والفرد الأكمل للصلاة هي الصلاة بعد الفراغ منها، يصدق عليها بأنها صلاة. لذا القدر المتيقن في عدم الإعادة وشمول حديث لا تعاد فيما إذا كان الإخلال بغير الخمسة هو بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة، ولكن إذا كان انكشاف الخلل في أثناء الصلاة وبعد التجاوز من محل هذا الجزء الذي أخل به أو الشرط، لذا يمكن أن يناقش بشمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى هذه الحالة. أولا، يمكن لقائل أن يقول بأن الإعادة وعدم الإعادة إنما تصدق بالنسبة إلى تمام العمل، أن يعيده أو لا يعيده، وأما إطلاق لفظ الإعادة أو عدم الإعادة قبل الانتهاء من العمل يمكن أن يناقش في صحة هذا الإطلاق. يعني الإعادة فرع التمامية، فلذا لا تصدق الإعادة فيما إذا لم يتم العمل. هذه المناقشة اللي يمكن أن يناقش بها أحد. الأمر الثاني أنه الوارد في الحديث لا تعاد الصلاة. الفرد الأكمل للصلاة هو بعد تماميتها، وأما في أثنائها وقبل إتمامها قد يناقش في صحة إطلاق لفظ الصلاة عليها. إذن القدر المتيقن لا ننسى بأنه بعد التمامية، وإنما مركز الحديث بالنسبة إلى جريان قاعدة لا تعاد فيما إذا انكشف الخلل في أثناء الصلاة. قلنا للمناقشة مجال في هذه الحالة، والذي يدعم هذه المناقشة هذان الأمران: أولا لفظ الإعادة، وثانيا لفظ الصلاة الوارد في حديث لا تعاد. ولكن يمكن أن نناقش كلا الأمرين ونجيب عن هذه المناقشة. أولا أن الإعادة وعدم الإعادة فرع التمامية، ولا تطلق الإعادة قبل الانتهاء من العمل. هذا كلام غير مقبول ولا شاهد عليه، بل هناك الشاهد على خلافه. الإعادة كما تطلق على الانتهاء وتمامية العمل، كذلك بالنسبة إلى شنو؟ انكشاف الخلاف في الأثناء أيضا يقال يعيد، والشاهد على ذلك في حديث زرارة الوارد في أبواب الاستصحاب في الوسائل مجلد الثاني من أبواب النجاسات والأواني والجلود الباب 44 حديث 1. يقول زرارة: قلت للإمام إن رأيته، هاي مقطع من الحديث، إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، يعني رأى النجاسة في ثوبه وهو في الصلاة. الإمام قال: تنقض الصلاة وتعيد. شوف الإمام استعمل لفظ الإعادة مع الانكشاف قبل تمامية الصلاة وفي أثناء الصلاة. إذن هذه الدعوة بأن الإعادة لا هي فرع التمامية هذا أمر لا شاهد عليه، بل الشاهد على خلافه. إذن الحديث لا تعاد يمكن أن يشمل الخلل المكتشف في أثناء الصلاة. أما إطلاق لفظ الصلاة ممكن أن نقول بأنه إطلاق الصلاة إنما هو بعد تماميتها، يقال بأن هذه صلاة، وأما في أثنائها هي نسميه مشروع صلاة ولم يكن صلاة. نقول أيضا هذه المناقشة وهذه الدعوة لا شاهد عليها، والدليل على ذلك حتى في المحاورات العرفية وقد تكون واردة في بعض الأحاديث والروايات الواردة عن أهل البيت، مثلا يقال لا تأتي بالمنافي وأنت في الصلاة، يعني تطلق الصلاة حتى في الأثناء. نعم، حتى في الأثناء. بالنتيجة راح نوصل إلى هذه النتيجة، بأن حديث لا تعاد كما أنه شامل للفراغ، لحالة الفراغ وانكشاف الخلاف والخلل بعد الفراغ من الصلاة، كذلك شامل لانكشاف الخلل حتى في أثناء الصلاة، لأنه الإعادة أعم من أن تكون بعد الانتهاء من العمل أو في أثناء العمل، والصلاة أيضا أعم من أن تكون بتمامها أو في أثنائها. بعض الأعلام أراد أن يستدل على الشمول بأمر آخر، وهو نستطيع أن نقول بشمول قاعدة الفراغ، أي قاعدة لا تعاد، بالنسبة إلى حالة الانكشاف في خلال الصلاة وفي أثناء الصلاة وقبل الانتهاء منها بالأولوية القطعية. هكذا قال: أن حديث لا تعاد عندما يشمل الفراغ ويحكم بصحة الصلاة بعد الانكشاف، مثلا لم يراعي الساتر للعورة في الصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة والفراغ منها انكشف بأنه صلى من دون ساتر، من دون هذا الشرط، حديث لا تعاد يشمله هذا القدر المتيقن بأنه الصلاة صحيحة. فإذا انكشف عدم الساتر بعد الانتهاء من الركعة الأولى أو الركعة الثانية بطريق أولى، نقول بأن حديث لا تعاد تصحح هذه الصلاة الذي وقع الخلل في الساتر فيها. واضح؟ فحديث لا تعاد اللي له القدرة أن يصحح الصلاة التي وقعت بأكملها من دون الشرط بطريق أولى، يستطيع أن يصحح الصلاة التي وقع الإخلال بشرط الساتر في بعضها، يعني بالأولوية القطعية. يمكن المناقشة في هذا الدليل، هذه الأولوية تكون قطعية بالنسبة إلى الأمور التكوينية الخارجية، فنقول الشيء الذي يثبت الصحة بالنسبة إلى ما أخل به في تمامه، هذا الشيء يستطيع أن يصحح ما وقع الخلل في بعضه بطريق أولى بالنسبة إلى الأمور التكوينية. ولكن بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية، الأمر في التصحيح وعدم التصحيح يرجع إلى شنو؟ اعتبار المعتبر. يجب علينا أن نرى بأنه اعتبار المعتبر هل جعل حديث لا تعاد مصححة فقط بعد الفراغ ممكن ولم تكن مصححة إذا انكشف الخلاف في أثنائها. ليش؟ لأنه لم يكن أمرا تكوينيا يحتاج إلى أسباب خارجية، وإنما يرجع إلى اعتبار المعتبر، فيستطيع المعتبر أن يجعل شيئا مصححا لعمل بعد إتمامه والفراغ منه وعدم جعله مصححا بالنسبة إلى بعضه. فإذن هذا الدليل وهي الأولوية، أولا لم تكن قطعية لأن نحن لا نعلم الملاكات، وثانيا إنما يصح بالنسبة إلى التكوينيات لا الاعتباريات، وهي الصلاة التي اعتبرها الشارع. فإذن دعوى اختصاص حديث لا تعاد بعد الفراغ لا يمكن القول بها بعد إقامة الدليلين، وفي الدليلين كفاية لرد هذه الدعوى، ولا نحتاج إلى الأولوية القطعية لأنه يمكن المناقشة فيها. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المبحث الأول، وهو عمومية حديث لا تعاد في الشمول بالنسبة إلى الفراغ وفي الأثناء. أما المبحث الثاني يقع الكلام في عموم القاعدة لحالة الزيادة، لاحظوا وقوع الخلل في الصلاة يكون على أنحاء مختلفة، تارة يكون بنحو النقيصة لبعض الأجزاء أو الشرائط، مثل ترك القراءة أو ترك التشهد أو عدم الساتر في الصلاة، هذا نحو من الخلل الذي يقع في الصلاة. وتارة يكون بنحو الزيادة لبعض الأجزاء، مثلا يتشهد بعد الركعة الأولى أو يسلم بعد الركعة الثانية مثلا والصلاة ثلاثية أو رباعية، فهذا الخلل يكون بماذا؟ يكون بالزيادة وليس بالنقيصة. وتارة يكون الخلل في إيجاد ما اعتبر عدمه في الصلاة، نعم هسه سواء كان مانعا أو قاطعا، مثل الإتيان بالصلاة مع ما لا يؤكل لحمه اللي يسمى شنو؟ المانع، اعتبر عدمه في الصلاة. ولكن هذا نسيانا أو جهلا قصوريا أوقع الصلاة بما لا يؤكل لحمه، يعني مع المانع. وتارة يكون شنو؟ الإيجاد بالنسبة إلى ما اعتبر عدمه يسمى قاطعا، مثل أن يأتي بالصلاة في أثناء الصلاة بكلام الآدمي
او بالقهقه اللي هاي تعتبر شنو؟ قاطعه للصلاه. ليش؟ لانها اعتبر عدمها في صحه الصلاه. اذن هذه انحاء ثلاثه يمكن تصورها في الخلل الواقعي بالصلاة. تارة يكون الخلل بالنقيصة، وتارة يكون الخلل بالزيادة، وتارة يكون الخلل بالإيجاد، بإيجاد ما اشترط عدمه في الصلاة من مانع أو قاطع. لذا يقع الكلام بأن قاعدة لا تعاد هل هي شاملة فقط للإخلال بالنقيصة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط أم لا تكون شاملة للصورة الثانية وهي الزيادة بالنسبة إلى الأجزاء، وكذلك الإيجاد، لأنه الإيجاد أيضا نوع من أنواع الزيادة، لأنه هو كان المعتبر عدم الإيجاد، فعندما يوجده وكأنه أزاد فيما كان يعتبر في صحة الصلاة. هو هذا محل البحث. لا شك ولا ريب بأن القدر المتيقن من حديث لا تعاد هو الإخلال بالنقيصة. لماذا هو القدر المتيقن؟ لا بأس أن نعرف بأنه لماذا القدر المتيقن هو؟ يمكن الاستدلال بكون الإخلال بالنقيصة هو القدر المتيقن من موارد شمول حديث لا تعاد، أنه عندما نرجع إلى الحديث نجد أنه يقول الإمام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ولكن المتعلق لعدم الإعادة لم يبين على لسان الإمام. نعم، فليجب علينا أن نقدر شيئا، لا تعاد الصلاة من أي شيء؟ نعم، من أي شيء؟ فلا بد أن نقدر شيئا. أن نقدر لا تعاد الصلاة عدم شيء في عدم شيء قد اعتبر فيها إلا الموارد الخمسة التي اعتبرت فيها. شوف، عدم شيء لا تعاد الصلاة في عدم الإتيان بجزء أو شرط اعتبر فيها. صحيح؟ يعني إذا كان المعتبر فيها القراءة وقد أتى بالصلاة مع عدم وجود هذه القراءة المعتبرة في الصلاة لا تعاد. صحيح؟ إذن هذا التقدير يكون واضحا جدا بأن التقدير في عدم الإعادة بالنسبة إلى ترك ما اعتبر فيها. نعم، فلذا نقول بأنه المراد من الترك يعني عدم الإتيان بهذا الجزء المعتبر. عدم الإتيان يعني شنو؟ يعني إنقاص هذا المركب الصلاتي. نعم، ولكن بالنسبة إلى الزيادة، هذا المتعلق اللي قدرناه لا يشمله، ولكن قطعا يشمل النقيصة. هذا أولا. ثانيا، عندما نأتي إلى عقد المستثنى اللي هي خمسة، إلا من خمسة، نجد ثلاثة منها غير قابلة للزيادة أصلا. لا الوقت قابل للزيادة، ولا القبلة قابلة للزيادة. بعد، الوقت والقبلة وشنو؟ والطهور. لا الطهور، نعم، والطهور، الوقت والقبلة.
الركوع في عندنا،
نعم،
عندنا ركوع وسجود وطهور.
وطهور ووقت وقبلة. الوقت والقبلة هو مقابل للزيادة.
والركوع مو ركن مثلا.
نعم، لا أصلا إحنا نريد نشوف الخمسة كم واحدة منها قابلة للزيادة وكم. قطعا أنه القبلة والوقت غير قابلة للزيادة، فبقرين يعني شنو؟ يعني تختص بالنقيصة. تختص
بالنقيصة.
بالنقيصة. فنقول ماذا؟ نقول بأنه بقرينة المقابلة أن المراد من الإخلال في العقد المستثنى منه أيضا شنو؟ هو النقيصة. بل أكثر من ذلك نستطيع أن نقول بغير شكل نستدل أن ثلاثة منها قابلة للنقيصة، وهو شنو؟ الطهور. لا، الثلاثة منها هو القبلة والوقت قطعا مقابلة للزيادة، بالقرينة المقابلة تكون ماذا؟ أن العقد المستثنى منه أيضا يكون شنو؟ غير شامل للزيادة، وإنما هو مختص بالنقيصة. من هنا نقول بأن النقيصة هي القدر المتيقن. أضف إلى ذلك إطلاق النقيصة على الإخلال بعدم الإتيان، يعني إطلاق الخلل على النقصان وعدم الإتيان أوضح من إطلاق الخلل على الزيادة، وخاصة إذا كانت الزيادة مسانخة لما هو معتبر في الصلاة. نعم، مسانخة لها، مو أنه فد شيء أجنبي أدخلناه إلى الصلاة. بالنسبة إلى النقيصة يقول نعم، هذه صلاة قد أخل فيها قطعا، ولكن إذا من كان قد اعتبر عليه أن يأتي بفعل واحد، ولكن بدل الفعل الواحد مثلا سجدتين صالت ثلاثة، الزائد هم من سنخ الواجب، يمكن أن لا يقال بأنه شنو؟ أخل بصلاته. يمكن أن يناقش بهذا الإطلاق الخلل، بخلاف الإخلال بالترك والنقيصة. بهذه الأدلة والشواهد نقول بأن الإخلال بالنقيصة هو القدر المتيقن. الطهور أيضا غير قابل للزيادة. أنت 10 مرات تطهر، 10 مرات توضأ، لا يقال بأنه شنو تطهر زائدا. إذن 3 منها غير قابلة للزيادة، مو 2، الوقت والقبلة والطهور. الطهور مهما تتطهر فهي طهارة واحدة غير قابلة للزيادة. فبهذه القرينة، بقرينة المقابلة، نقول عقد المستثنى منه أيضا يختص بالنقيصة. من هنا لم يتحقق الخلاف بالنسبة إلى شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى النقيصة. ماكو أحد يقول بأن حديث لا تعاد لا تشمل النقيصة من غير 5، وإنما وقع الخلاف بالنسبة إلى الصورتين: أولا الزيادة بالأجزاء، وثانيا بالإيجاد، بإيجاد ما اعتبر عدمه في الصلاة. أما بالنسبة إلى الزيادة، كما لو تشهد في الركعة الأولى وسلم مثلا في الركعة الثانية بعد التشهد وقام وأتم الصلاة، في هذه الحالة يمكن أن يقال بعدم شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى هذا الخلل الذي تحقق بالزيادة. ليش؟ لأنه يمكن أن يناقش بأصل اسم الخلل. نرجع إلى نفس الكلام، نقول بأنه العقد المستثنى منه عندما قال لا تعاد الصلاة لم يذكر متعلق عدم الإعادة. أما أن نقدر لا تعاد الصلاة بعدم الإتيان ما هو معتبر بعدم الشيء المعتبر في الصلاة، هذا تقدير منطقي وواضح جدا. نعم. أما إذا أردنا، ولكن لا يشمل الزيادة، يكون مختصا بالنقيصة. لا تعاد الصلاة بعدم الشيء المعتبر في الصلاة، مثل ترك القراءة والتشهد، يعني ترك جزء أو شرط. هذا تقدير جدا منطقي وواضح. نعم، إذا أردنا، إذا هذا التقدير المنطقي والواضح، شنو محذورة؟ أن حديث لا تعاد يكون مختصا فقط بالخلل بالنقيصة، لم يكن شاملا للخلل بالزيادة. فإذا أردنا أن نتخلص من هذا المحذور، يجب علينا أن شنو؟ أن نغير الشيء المقدر، أن نقول لا تعاد الصلاة من وجود شيء زائد. لا تعاد الصلاة، هناك بالتقدير الأول شنو قدرنا؟ من عدم شيء. هنا لا تعاد الصلاة من وجود شيء زائد كالتشهد الزائد أو السلام الزائد، ألا إذا كان الوجود يعني الزيادة بالنسبة إلى الخمسة. فإذا كان المستثنى العقد المستثنى يعني العقد المقدر المحذوف من عقد المستثنى منه هو لا تعاد من وجود شيء زائد، الحديث يشمل الزيادة، هذا المحذور نتخلص منه، ولكن يلزم منه محذور آخر أشد من هذا المحذور. فلذا لا يمكن تقدير وجود شيء، هذا تقدير وجود شيء يحل لنا عدم شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى الزيادة، ولكن يوجد لنا محذورا أشد من هذا. وشنو المحذور كما يأتي مفصلا؟ المحذور أنه أن لا يكون شاملا للنقيصة، يعني أن لا يكون شاملا للقدر المتيقن من الخلل. نعم، فلذا لا يمكن أن نقدر هذا الأمر. كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ إن شاء الله يأتي فيما بعد. صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.